والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث والأخير مع اسم الله المبين. وفي أول لقاء تعرفنا على معنى اسم الله المبين وكيف ثبت في كتاب ربنا، وبينا أن هذه الإبانة لها وجهان في هذا الكون الذي نعيش فيه. فالأول ما أظهره الله سبحانه وتعالى من الدلالات على وجوده ووحدانيته في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وأما المظهر الثاني لهذه الإبانة فهو أن الله سبحانه وتعالى بين لخلقه ما يحتاجون إليه من الشرائع والشعائر وما يحتاجونه في دنياهم وأخراهم، وأنزل عليهم كتابا جعله تبيانا لكل شيء، وأرسل إليهم رسولا أمره بالبلاغ المبين. وذكرنا بعض الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله المبين. وهذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل لقاء يتواصل فيه الأمر والحديث مع الآثار الإيمانية لاسم الله المبين. وهذا الأثر الإيماني الذي نريد أن نركز عليه هذه الليلة هو أن الله سبحانه وتعالى الذي هو المبين لم يعذب أحدا حتى يبين له. فإن الله سبحانه وتعالى من آثار اسمه المبين أنه بين للناس كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة ولم يعد لأحد على الله حجة. والله سبحانه وتعالى قد أخذ على عبيده مواثيق عدة، فأخذ عليهم ميثاق الذر، وأخذ عليهم ميثاق الفطرة، وأنزل إليهم الكتب، وأرسل إليهم رسل. وقد قال الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذا قال الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا دليل على أن كل إنسان ولد إنما ولد على الفطرة وهي التوحيد. ولذلك فالصحيح في أطفال الكفار الذين يموتون دون بلوغ الحلم أنهم لا يزالون على الفطرة، ولذلك فالصحيح فيهم أنهم من أهل الجنة وإن أجري عليهم في الظاهر أحكام الكفار. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم والذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم وغيره أن هؤلاء الأطفال يكونون في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى وبرحمته ومنته. لماذا؟ لأنهم لا يزالون على الفطرة. والله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل وأنزل الكتب بين أنه بهذا قد أوفى للناس حجتهم، فقال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وانطلاقا من هذا المعنى بدأنا الحديث في اللقاء الماضي عن قضية العذر بالجهل. هذه القضية التي تثار في كتب الأصول، أصول العقيدة وأصول الفقه، لما لها من أهمية بالغة في الأحكام. وهذه القضية الناس فيها طرفان ووسط، فمنهم من لا يقبل العذر بالجهل مطلقا، ومنهم من يقبل العذر مطلقا بلا قيد ولا شرط. والذي نعتقد أنه الحق في هذه المسألة أن العذر بالجهل مقبول، ولكن هذا العذر لا بد أن يكون له ضوابط، كأن يكون الإنسان نشأ في بادية أو بعيدا عن أهل العلم، أو أن يكون الإنسان في زمان ليس في هذا الزمان ينتشر العلم، كما سيدل عليه أقوال من الآيات ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كان هذا الشخص لا تثبت لديه أقوال العلماء ولا يعرف شيئا عنها، وكذلك إذا حاول أن يصل إلى الحق ولم يستطع أن يصل إليه ولم يتمكن من معرفته، فهؤلاء وأمثالهم يعذرون بالجهل. وأما من كان في بلد انتشر فيها العلم والعلماء وأقيمت فيها الحجة، وأما من كان بإمكانه أن يتعلم وكان العلم أمامه منتشرا معروفا ولكنه قصر، فمثل هذا لا يعذر بالجهل. والقضية قضية كبرى، والكلام فيها كلام كثير جدا، لكننا فقط أردنا أن نحيط المشاهدين علما بأصول هذه القضية وأدلتها إجمالا، وإلا فإن أهل العلم لم يزالوا ولا يزالون يتناولون هذه القضية ويحدث اختلاف كبير، وأردنا فقط أن نلفت النظر إلى هذه المسألة باعتبار أنها أثر من آثار اسم الله المبين. فابتداء نذكر أدلة القائلين بالعذر بالجهل، ثم نذكر أدلة القائلين بعدم العذر بالجهل ورد عليها، ثم ترجيح هذه المسألة إن شاء الله عز وجل بما نظن أنه الحق أو نعتقد أنه الحق، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشد. فأول ما يستدل به في هذه القضية ما ذكرنا من الآيات، أن الله سبحانه وتعالى مع كونه أخذ على العباد ميثاق الذر وميثاق الفطرة أقام الحجة بالرسل وإنزال الكتب، فقال الله سبحانه وتعالى عن كتابه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال سبحانه وتعالى عن الكتاب وكل شيء فصلناه تفصيلا، وقال عن الأنبياء والمرسلين وعلة إرسالهم، قال الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الآيات التي تكون في هذا المعنى، ولو أن الحجة قامت بهذا الميثاق ميثاق الذر مع ميثاق الفطرة لما كان لإرسال الرسل فائدة ولا حكمة. والله سبحانه وتعالى العليم الحكيم اللطيف الخبير الغفور الرحيم، سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أرسل الرسل وأنزل الكتب ليقيم بهذه الرسل وهذه الكتب الحجة على خلقه. ومن الأدلة التي تؤكد أيضا هذا المعنى أن الإنسان إذا كان جاهلا فإنه يعذر بهذا الجهل، إذا كان لا يستطيع أن يتوصل إلى حق أحق مما هو عليه فإنه يعذر بهذا الجهل ما دام لم يعرف حقا أحق مما هو تعرف عليه. من هذه الأدلة ما ثبت عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فيما مضى، فلما حضره الموت قال لأبنائه أحرقوني، إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذروني، ثم ذروني في الريح أو في يوم رائح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا. فلما مات فعل ذلك أبناؤه أو فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك، ففعلت فإذا هو قائم، فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب خشيتك فغفر له، أو قال مخافتك يا رب. فهذا الحديث فيه أن هذا الرجل الذي كان من الأمم الماضية أسرف على نفسه في المعاصي، ومن شدة خوفه وخشيته من الله سبحانه وتعالى الذي يؤمن به ويخافه ويعتقد أن هذا الإله سيأخذ بالذنب، فإنه من شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى أراد أن يهرب من عذاب الله سبحانه وتعالى، فقال لأبنائه ما قال. وهذا فيه أمران: الأمر الأول أن هذا الرجل شك في قدرة الله سبحانه وتعالى، لأنه قال لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا. والأمر الآخر أنه شك في قضية المعاد وإعادة الأجساد بعد فنائها. وكل أمر من الاثنين الذي يشك في هذا أو ذاك مع علمه وإقامة الحجة عليه، فإنه يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، يموت على الكفر والعياذ بالله. لكن هذا الرجل كان جاهلا، فعذره رب العالمين سبحانه وتعالى بجهله وغفر له، لأنه سبحانه وتعالى يطلع على السرائر ويعلم أن هذا الرجل ما أراد أن يتحايل على الله سبحانه وتعالى، ولا أراد أن ينكر شيئا من قدرة الله سبحانه وتعالى بعلم، وإنما أنكر ذلك جاهلا لأنه لم يكن يعلم هذه الجزئية على جهة الخصوص من أبواب العقيدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يعلق على هذا الحديث، قال: والحديث صريح، قال والحديث صريح في أن الرجل طمع ألا يعيده إذا فعل ذلك، وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد، وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره. ولذلك فإن هذا الرجل عذر بجهله، وهذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ذكر نحوه الإمام الخطابي، وكذا ذكره قبله ابن عبد البر، وذكره ابن حزم وابن القيم وغيرهم من العلماء. وهذا من أول الأدلة وأشهرها التي يستدل بها في باب العذر بالجهل. ولكن بعض أهل العلم يؤولون هذا الحديث تأويلات أخرى، فبعضهم يقول إنه لم يرد القدرة بمعناها الذي نفهمه في حق الله سبحانه وتعالى. إذا ماذا أراد؟ قالوا إنما أراد لئن قدر علي ربي، أي لئن قدر الله علي العذاب ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. وهذا تأويل ضعيف، لو أنه قيل بمعناه لا تدبر الإنسان أنه لا يصلح هذا المعنى. لو أننا تخيلنا هذا المعنى لئن قدر الله علي العذاب لا يعذبني، لا جديد في هذا المعنى. إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وهل أفاد جديدا؟ وهل هذا الحديث بهذا المعنى يعطي شيئا لم يستفده الناس بهذه الصورة؟ إن الله سبحانه وتعالى إذا قدر الله عليه العذاب سيعذبه، فما الفائدة إذن في أن يقول لأبنائه احرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في يوم رائح، أي شديد الريح؟ لو أن الله سبحانه وتعالى قدر عليه العذاب فإنه سيعذب لا محالة، ولن ينفعه ما فعل. ولذلك فهذا التأويل ليس صحيحا، بل هو ضعيف أو باطل. وتأويل آخر قاله بعض أهل العلم، قالوا إن قوله لئن قدر علي ربي، أي لئن ضيق علي ربي، واستدلوا لهذا المعنى في بقوله سبحانه وتعالى عن يونس عليه السلام: فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نضيق عليه. وكذلك بقوله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. فهذا دليل على أن قدر تأتي بمعنى ضيق، وهذا الاستدلال على أن قدر تأتي بمعنى ضيق صحيح، لكنه لا يصلح في هذا الحديث، فإنه لا يقال لئن ضيق الله علي ليعذبني، أو لئن ضيق الله علي ليضيقن علي بالعذاب، فهذا كلام لا معنى له، لا سيما إذا راعينا أمره لأبنائه بأن يحرقوه ثم يطحنوه ثم يذروه في يوم شديد الريح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن هذا المعنى أيضا: ومن تأول قوله لئن قدر الله علي بمعنى قضى أو بمعنى ضيق فقد أبعد النجعة وحرف الكلمة عن مواضعه، فإنه إنما أمر بتحريقه وتفريقه لئلا يجمع ويعاد. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: وقد قال بعض من يحرف الكلمة عن مواضعه إن معنى لئن قدر الله علي إنما هو لئن ضيق الله علي، كما قال تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. وهذا تأويل باطل، لأنه كأنه يكون معناه حينئذ لئن ضيق الله علي ليضيقن علي، وأيضا فلو كان هذا لكان أمره بأن يحرق ويذر ما له من معنى، ولا شك في أنه إنما أمر بذلك ليفلت من عذاب الله. فهذا من التأويلات التي ذكرها بعض أهل العلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند شرح هذا الحديث تأويلا آخر ورجحه، فقال في فتح الباري: وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلب الخوف عليه حتى ذهب بعقله وغلب الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول، ولم يقله قاصدا لحقيقة معناه، بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناس الذي لا يؤخذ بما يصدر منه. ولو كان الذي قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى صحيحا أنه كان كالناس أو كالغافل أو كالذاهل من شدة الخوف لما امتثل أبناؤه لهذا الأمر، إنما امتثلوا أمر أبيهم لأنهم أدركوا أن رجل عاقل يدرك ما يقوله حقا، ولذلك امتثلوا أمره ونفذوا وصيته بكل إجلال واحترام، لأنهم يعلمون أن أباهم كان في كامل عقله وتمام ووفور حضور ذهنه، ولذلك امتثلوا هذا الأمر الذي أمر به. ثم هناك أمر آخر، وهو أن هذه الحالة التي يريد أن يصل إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حالة من رفع عنه القلم، ومثل هذه الحالة لا يؤخذ الإنسان عليها أصلا، لكن الحديث دليل على سعة رحمة الله عز وجل، كما فهم سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. إن الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى لما روى هذا الحديث روى معه حديثا آخر، وهو حديث المرأة التي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، ثم قال بعدما روى هذين الحديثين قال ذلك لئلا يتكل قال ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. فالحديث الذي هو حديث الهرة لئلا يتكل رجل على سعة رحمة الله فيقصر في العمل، والحديث الآخر وهو حديث الرجل الذي أمر بحرقه وذره لئلا ييأس رجل من رحمة الله سبحانه وتعالى، ويكون الإنسان بين جناحي الطائر أو بين الخوف والرجاء كما يكون الطائر بين جناحي. فهذا هو الاستدلال الأول، وبهذا الحديث حديث الرجل الذي قال لأبنائه احرقوني. وأما الحديث الثاني أو الدليل الثاني فهو ما رواه ابن ماجه وغيره من حديث صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، ويبقى طوائف ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى أو تبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. قال صلة بن زفر الذي روى هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة رضي الله تعالى عنه ثم رددها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة رضي الله تعالى عنه، ثم أقبل عليه في الثالثة ثم قال: يا صلة تنجيهم من النار. وقد طعن بعض شيوخنا حفظهم الله تعالى في صحة هذا الحديث، ولكن هذا الحديث يشهد له عمومات وردت في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في رفع العلم وكثرة الجهل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فيرفع العلم وينتشر الجهل حتى يموت كل من كان على الإسلام على وجه الأرض، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فهذا العلم يرفع تدريجا وينتشر فيه الجهل، فكيف حال هؤلاء الذين عرفوا كلمة التوحيد وما عرفوا شيئا آخر؟ هذا الحديث دليل على أنهم يعذرون بجهلهم، وأن كلمة لا إله إلا الله تنجيهم من النار وتنفعهم يوما من الدهر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات، حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم، أي هذا الذي ينشأ في هذه الأزمنة والأمكنة، قال: فلا يعلم كثيرا مما بعث الله به رسوله، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر. ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. ولهذا جاء في الحديث وذكر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فهذا دليل آخر على أن الإنسان يعذر بجهله إذا كان جاهلا جهلا يسمح له بهذا العذر. الدليل الثالث وهو حديث أبي واقد الليثي، وهو حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وفي رواية عام حنين، وفي رواية غير ذلك، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين أو يوم خيبر، فمررنا بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، ومعنى ذات أنواط أن هذه الشجرة كان لها غصون وكان لها فروع، وكان الكفار يعلقون أسلحتهم على هذه الغصون وهذه الفروع، يتبركون بهذه الشجرة ويجعلونها شارة للنصر، يتفاءلون بوضع الأسلحة على هذه الشجرة قبل دخولهم المعارك. فلما رأى ذلك بعض من كان حديث عهد بالإسلام من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. هؤلاء كانوا كفارا في مكة وأسلموا منذ فترة يسيرة جدا، ودخلوا في الإسلام بعد عام الفتح، لأن هذا كان في عام حنين أو كان في عام خيبر، فالشاهد والراجح أنه كان في عام حنين. الشاهد أن هؤلاء الذين كانوا حديث عهد بكفر ودخلوا الإسلام منذ وقت قريب قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، أو إنها السنن، أو إنها السنن، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى، إنها السنن الكونية أو سنن بني إسرائيل، أو إنه السنن، أو إنها السنن، أي طريق بني إسرائيل التي ساروا عليها من قبل. قال: الله أكبر، إنها السنن أو السنن، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ففي هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذين دخلوا في الإسلام منذ وقت قريب أو منذ وقت قريب، أن هذا الذي يطلبونه شرك، وليست القضية في الشرك أن تتعبد بركوع أو سجود أو صيام أو صدقة أو نحو ذلك، وإنما تعلق القلب بغير الله فيه لون من ألوان الشرك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا شرك، وقال: لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والشاهد في هذا الحديث أنه مع طلبهم هذا الشرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم ولم يأمرهم بالتوبة من هذا الشرك الذي وقعوا فيه، وإنما عذرهم بجهلهم وبين لهم حقيقة المسألة. ومما يؤكد هذا المعنى الاستدلال الذي استدل به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بني إسرائيل لما قالوا لموسى صلى الله عليه وسلم بعد مجاوزتهم النهر اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، فالذي قيلت له الكلمة أولا وهو موسى صلى الله عليه وسلم لم يكفر أتباعه ولم يأمرهم بأن يفعلوا كما فعلوا حينما اتخذوا العلم. قال لهم وإذ قال كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فهذا شرك تحقق فيهم، فأمرهم بأن يتوبوا إلى الله عز وجل على هذا النحو الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهو أن يقتل بعضهم بعضا كما ذكر غير واحد من المفسرين. وأما هنا فإن موسى صلى الله عليه وسلم قال إنكم قوم تجهلون، قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فإذا كان موسى الذي حدثت معه أصل القضية عذر قومه بجهلهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قد عذر قومه بهذا الجهل، لأن الذين قالوا هذه الكلمة لم يكونوا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وإنما كانوا حديث عهد بكفر وأسلموا منذ وقت قريب. ومما يستدل به أيضا في هذا الباب ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى الشام سجد، لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن لو صنعنا ذلك بك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ففي هذا الحديث أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ارتكب فعل الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له يا معاذ أشركت بالله أو كفرت بالله، وإنما قال ما حملك على ما صنعت، إنما يسأله عن سر ذلك، هل كان متأولا هل كان جاهلا. فلما ذكر ما حدث في الشام من سجود الناس لأساقفتهم وبطارقتهم ظن أن هذا جائز، ولا سيما قد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف المكية ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فلعل معاذ رضي الله تعالى عنه ظن أن هذا لا بأس به إطلاقا، وقد أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم، فظن أن هذا لا إشكال فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فلا تفعل، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حق الزوج على زوجه. فلذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عذر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بجهله في هذه المسألة. ولذلك قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد جاهلا لغير الله لم يكفر، وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد لغير الله جاهلا لم يكفر. والذي يستقرع عموم الأدلة السابقة يتبين له أن الأئمة قد اتفقوا على أن حديث العهد بالإسلام أو من نشأ ببادية بعيدة يعذر بجهل الأحكام الظاهرة المتواترة كوجوب الصلاة والزكاة وتحريم شرب الخمر، وقد يعذر كذلك في جهله بالأحكام التي تعرف بما يعلم من الدين بالضرورة لأنه لا يعلمه. إن قضية المعلوم من الدين بالضرورة تختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان، فلو أن إنسانا جهل شيئا من هذه الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة لأنه لا يعلمها أصلا وليست معلومة بالضرورة لديه فإنه يعذر بهذا الجهل. وكذلك فإن هناك أمرا آخر نستقرئه من هذه الأدلة أنه لا فرق في العذر بالجهل بين الأدلة في الأحكام الشرعية وبين الأحكام العقدية، فإن بعض الناس يقولون نقبل بالعذر بالجهل في الأحكام في الصلاة في الصيام في الزكاة، لكن لا يمكن أبدا أن نقبل بالعذر بالجهل في أبواب العقائد. لكن هذا الدليل الذي ذكرناه حديث الرجل الذي شك في قدرة الله سبحانه وتعالى وقوله سبحانه وتعالى كذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يعذر بالجهل في أبواب العقائد. فإذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى يعذر بالجهل وهو الذي سيحاسب العبادة يوم القيامة، فما بالنا لا نفعل ذلك والقضية ليست لنا؟ إن تكفير المسلم الذي لم تقم الحجة بتكفيره أمر خطر وجلل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم وغيره قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذا لم يكن كافرا حقا فهذه الكلمة تعود إليه. ولذلك فإن الأدلة تؤيد قضية العذر بالجهل. والمسألة في هذا الجاهل أنه لا بد أن تقوم عليه الحجة. ونحن نقصد المسلم الذي ينشأ بعيدا عن أهل العلم، أو ينشأ في بادية بعيدة عن العلماء، أو من كان حاله حال الجهال، فإنه يعذر بجهله. وأما من لا يعذر بجهله فهذا الذي بلغته الحجة وثبتت عنده، فإنه قد تقوم الحجة مثلا بحديث، وهذا الحديث لا يثبت عند بعض الناس، يرى أن الحديث ضعيف ولا يعلم مثلا أنه في صحيح البخاري أو أن الأئمة قد صححوه، ويظن أن هذه الحجة غير قائمة. فلا بد من بلوغ الحجة وثبوتها عند من بلغته وتمكنه من العلم. فإذا كانت الحجة قد بلغت المكان الذي هو فيه ولكنه كان أصم أو كان جاهلا لا يستطيع أن يتعلم أو نحو ذلك، فإن مثل هذا لا يقال إنه قامت عنه عليه الحجة. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا من كان. ونحن ننقل هذه النقولات عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لأنه يشيع عمدا في بلادنا من بعض الذين ينتمون إلى بعض الطرق الصوفية أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك شيخ محمد بن عبد الوهاب يشيع في بلادنا أن هؤلاء الذين يكفرون المسلمين بلا بينة وبلا حجة. وقد ذكرنا من أقوال هؤلاء ما يؤكد أنهم كانوا يعذرون الناس بجهلهم وبخطئهم، لما قال بعض علماء الأشاعرة وغيرهم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في زمانه، كما ذكر ابن عبد الهادي في العقود الدرية أو في مختصر العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لما ذكر ما حدث بينه وبين بعض علماء عصره من الأشاعرة وغيرهم من المناظرات، فقالوا له: أنت تكفرنا؟ قال: لا، إن الرجل قد يعذر بخطئه كما قد يعذر بجهله. أنتم اجتهدتم في طلب الحق لكنكم أخطأتم الحق، فأنتم معذورون بهذا الخطأ. لكن الإنسان إذا علم الحق وفهمه وثبت عنده ثم أصر على الباطل فإنه حينئذ يكون كافرا. قال: فإن الإنسان قد يعذر بخطئه كما قد يعذر بجهله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. وقال أيضا: فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به سواء علم أو جهل. فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة إليه أو بعد قيام الحجة عليه. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إن إنسانا ما قد تبلغ الحجة ويتمكن من معرفتها وفهمها لكنه لا يريد، فمثل هذا قامت عليه الحجة عالم أو جهل، لأنه هو الذي قصر. والذي يقصر في طلب العلم مع إمكانه أن يفعل ذلك فإن الحجة قد قامت عليه ولا يقال إنه كان جاهلا. إن بعض الكفار كفار مكة كانوا يعلمون ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يريدوا أن يتعرفوا على تفاصيل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع، لكن ذلك لم يعفيهم. إن بعض الذين أسلموا بعد كعكرمة بن أبي جهل الذي كان بعد ذلك صحابيا رضي الله تعالى عنه، لما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء في ترجمته: قال: إلى ما تدعو؟ إنه كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان عونا لأبيه على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أراد الله سبحانه وتعالى أن يهتدي. فمثل هذا يقول إلى ما تدعو وقد كان في زمن يعرف فيه الحجة، فلو مات على هذا الكفر فإنه يعذب ولا شك، لأن رسول صلى الله عليه وسلم يدعوه والعلم بين يديه وهو قد قصر في طلب هذا الحق، لكن الله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك. فالخلاصة أنه لا بد من قيام حجة صحيحة تنفي عمن تقام عليه أي شبهة أو تأويل، وبذلك ندرك عظم المسؤولية القائمة على العلماء لا سيما العلماء الربانيون في قيام الحجة وتبليغ هذه الحجة للناس كافة، وأنه لا يجوز لهم كما بينا قبل ذلك في الآثار الإيمانية بسم الله المبين أن يكتموا شيئا من الحق، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بأن يبينوا للناس لتقوم الحجة على الناس، أما إذا قصروا هم في تبليغ هذه الحجة فإن الله سبحانه وتعالى سيعذبهم كما ذكرنا قبل ذلك، قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ولذلك قلنا إن العالم الذي يكتم الحق لا توبة له إلا إذا بين، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وجدير أيضا أن نعرف أدلة من لا يعذرون بالجهل في العقائد وكذا في الأحكام الشرعية، لكن على الخصوص في مسائل الشرك. من أول أدلتهم هذه الآية التي كررناها غير مرة، وهي قوله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وأيدوا استدلالهم أيضا بما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من ذلك أو أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. واستدل كذلك ببعض الأحاديث الدالة على الحكم على المشركين في الجاهلية من أهل الفترة أنهم من أهل النار، ومنها ما ثبت في صحيح مسلم عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه. هذا الرجل كان في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنه كان جاهلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك فحسب، بل ومع جهله كان يفعل الخير يصل الرحم ويطعم المسكين. قالت فهل ذلك ينفعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي ثبت عند الإمام أحمد، وكذا أخرجه الإمام مسلم وأخرجه أبو داود وغيرهم، أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، فلما قف دعاه وقد رأى أنه قد حزن لهذه الكلمة، فلما قف أي انصرف دعاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. قالوا فيتضح من هذا الحديث أن جهل من مضى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد لم يكن عذرا لهم سواء في الحكم عليهم في الدنيا بظاهر أمرهم أو في حقيقة أمرهم عند الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم أنهم في النار. وهذا الحديث الذي عند الإمام مسلم وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار يشكك فيه بعض المعاصرين، وأصلهم في ذلك ورائدهم الإمام السيوطي رحمه الله تعالى الذي صنف رسالة في أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أن أم النبي صلى الله عليه وسلم وأباه في الجنة. والسيوطي رحمه الله تعالى مع أنه من جملة أهل الحديث إلا أنه لم يستدل في هذا الكتاب الذي صنفه وكان من بعده عيالا عليه لم يذكر في هذا الحديث لم يذكر في هذا الكتاب حديثا صحيحا صريحا، وإنما يستدل بحديث صحيح غير صريح كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا خيار من خيار من خيار، وهذا معلوم أنه في خيرية النسب لا في خيرية الإيمان. وكذلك ويستدلون بأحاديث، ويستدل السيوطي رحمه الله تعالى بأحاديث أخرى ليست صحيحة وهي ضعيفة، وإن كانت صريحة في معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فأحيا له أمه فدعاها إلى الإسلام فأسلمت، ونحو هذا ونحو هذه الأحاديث التي تكون بهذا المعنى. وهذه أحاديث يعلم أهل الحديث، ومن عرف طريقتهم أنها أحاديث ضعيفة لا تثبت، لكن الذي حمل بعض المعاصرين الذين ينقلون عن السيوطي رحمه الله تعالى والذين ينشرون هذه الفكرة الخاطئة بين المسلمين أنهم يجدون رصيدا في قلوب المسلمين من العاطفة، وقد استمعت إلى أحدهم وهو يشبه آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم بمريم البتول، وأنها كانت مثلها تمام بتمام، وشتان بين هذه وتلك. نعم، إن مريم عليها السلام كانت من خير نساء العالمين، وليست القضية أنه بسبب أن هذه أم عيسى وأن هذه أم محمد رسولنا صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نفضل هذه على هذه أو العكس، لا، القضية ليست هكذا. القضية أن الدليل جاء بأن مريم عليها السلام كانت امرأة صالحة، كانت صديقة، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من خير نساء العالمين. وأما أمنة بنت وهب أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عندنا أنها كانت مسلمة وأنها دخلت في دين الله عز وجل، وهذا الأمر ينبغي أن نلفت أنظار الناس إليه. القضية ليست بالعاطفة وإنما القضية بالدليل، وهذا الذي حمل شيعتهم أيضا أن يقولوا إن أبا طالب كان في الجنة، كيف يكون أبو طالب في الجنة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في غير حديث ثبتت في الصحيحين أن أبا طالب في النار يعذب، وعذابه قد خفف بأنه كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك لا يمنع أنه من أهل النار. إن أبا طالب عند موته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب يا عم قل كلمة أحاد لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، ولم يزل به الكفار حتى قال هو على ملة عبد المطلب. ومعلوم أن ملة عبد المطلب كانت الكفر، مع أن عبد المطلب لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأبي طالب، وإنما كان في زمن الفترة، ومع ذلك فقد كان عبد المطلب على الكفر وكان كافرا. ما الفرق بين عبد المطلب وبين عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الفرق بينهما وبين أبي طالب الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو على ملة عبد المطلب فمات على الكفر، فالذي يقول بأن أبا طالب كان مسلما يلزمه أن يقول بأن عبد المطلب كان مسلما، ولم أقف على أحد من أهل العلم قال هذا المعنى، لكن الشيعة قالوا ما دمتم تقولون عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم إنه في الجنة فكذلك أبو علي رضي الله تعالى عنه في الجنة. قضية ليست بالعواطف والمسألة ليست هكذا، إنما القضية تفتقر إلى الدليل الشرعي. والله إنا لنحب أن يكون والد النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لكن الأمر ليس إلينا، إنما نتعلم من هذه الأدلة ومن غيرها أن الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، كما أن ابن نوح كان كافرا، كما أن أبا إبراهيم كان كافرا، كذلك فأبو النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عندنا أنه أسلم بدليل صحيح، بعنا من هذه التمويهات التي يفعلها البعض ويحاولون أن يروجوا على الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وقد قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حكيم. فهذا دليل على أن لهؤلاء الذين لا يعذرون من الجهل على أن من كان في الفترة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم أنهم كفار وأخبر عنهم أنهم من أهل النار. فإن ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين ولم ينفع ذلك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار ولا سبيل للتشكيك في حديث ثبت في صحيح مسلم الذي أجمعت الأمة بقبوله كما قبلت صحيح البخاري رحمه الله تعالى. واستدلوا أيضا بحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة قال من صفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ما هذه؟ فقال من الواهنة، قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنة، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر هذا الرجل بجهله، بل قال فإنك لو مت ما أفلحت أبدا. وكذلك من الأحاديث التي استدلوا بها حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه الذي في شعب الإيمان ومصنف ابن أبي شيبة عن طارق بن شهاب قال قال سلمان دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، قال وما الذباب؟ فرأى ذبابا على ثوب إنسان فقال هذا الذباب، قالوا وكيف ذلك؟ قال مر رجلان مسلمان على قوم يعكفون على صنم لهم، فقالوا لهما قربا لصنمنا قربانا، قال لا نشرك بالله شيئا، قالوا قرب ما شئتما ولو ذبابا يعني وإلا قتلناكم، فقال أحدهما لصاحبه ما ترى؟ قال لا أشرك بالله شيئا، فقتل فدخل الجنة. فقال الآخر بيده على وجهه أي أشار بيده على وجهه فأخذ ذبابا فألقاه على الصنم فدخل النار. فهذا من أدلتهم على أن هذا الرجل لم يعذر بهذا الجهل، واستدلوا ببعض أقوال العلماء بل حكوا إجماعا من أهل العلم، وهذا الإجماع منتقد بما ذكرنا من أقوال أهل العلم السابقين ويكفينا في ذلك الأدلة، لكن الوقت قد انتهى ونحن بحاجة إلى معرفة الرد على هذه الأدلة التي استدل بها من يقولون بعدم العذر بالجهل وتكملة الأثار الإيمانية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء والبقاء لنتمم الكلام حول هذه القضية الخطيرة ونتمم الكلام عن اسم الله المبين إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا.